أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا، أنا أعتذر عن غيابي خلال الأيام الماضية بعد يوم القدس إلى اليوم، لأنني كنت أعاني من سعال شديد، وكان يصعب علي أن أتكلم أو أن أخطب. الحمد لله اليوم إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعين في هذه المناسبة أن نتكلم بالقدر الذي يمكننا منه عز وجل. فالاعتذار عن المرحلة الماضية، رغم أنها كانت أيام مهمة وتاريخية وشهدت أحداثا ضخمة، لكن هذا كان واقع الحال. أنا كنت منذ اللحظة الأولى للأحداث في غزة أتابع بشكل دقيق مع إخواني المسؤولين والقياديين سواء في لبنان أو خارج لبنان، ولكن ما كان ينقصني هو أن أتحدث معكم مباشرة ومع أهلنا وأحبائنا في فلسطين. بطبيعة الحال أحداث الأيام الماضية في فلسطين وغزة ستأخذ قسما كبيرا من حديثي هذه الليلة، وبعدها أطل أيضا على الوضع اللبناني، سواء فيما يرتبط بالموقف في مواجهة إسرائيل أو في الموضوع الداخلي. طبعا كان قد فاتني بسبب هذه الحالة الصحية الحديث في الذكرى السنوية للشهيد القائد الجهادي الكبير في حزب الله الأخ العزيز السيد مصطفى بدر الدين، الذي كنت دائما أتحدث في ذكرى السنوية، لكن هذه الظروف إن شاء الله دائما نأتي على ذكره هذه الليلة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا في ابتغاء القوم تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. نحن نرجو من الله الثبات والتثبيت والطمأنينة والسكينة والنصر والعزة والكرامة وشرف الدنيا والآخرة وخير الدنيا والآخرة، أما ما يرجونه هم معروف ومحدود. أيها الإخوة والأخوات، أولا أبارك لكم جميعا في شهر أيار هذين الانتصارين. لقد بدلنا الله سبحانه وتعالى مناسبة النكبة في 15 أيار واتفاقية الخيانة في 17 أيار، بدل اللبنانيين والفلسطينيين بمناسبتين عظيمتين وعيدين متجاورين في شهر أيار. بتنا من الآن نحتفل في شهر أيار بانتصارين عظيمين. 25 أيار 2000 انتصار المقاومة في لبنان ودحر الاحتلال، و21 أيار 2021 انتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وغزة. أولا في إطار التبريك، أبارك للشعب الفلسطيني كله على أرض فلسطين التاريخية وفي الشتات والمخيمات والمهاجر هذا الانتصار التاريخي الكبير للمقاومة العظيمة في غزة، وهذا الصمود الشعبي وهذه الانتفاضة الشعبية في القدس والضفة وداخل 48. نعزي ونبارك بالشهداء رحمهم الله، ندعو للجرحى بالشفاء، لأهالي الشهداء والجرحى والمصابين والذين فقدوا عزيزا أو دارا أو مالا، بالصبر والأجر والتعويض من الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا والآخرة. قطعنا الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده يعوض عليهم في الدنيا والآخرة. ونبارك هذا النصر خصوصا لقادة حركات المقاومة وقادة أجنحتها العسكرية المتألقين، واقعا كانوا في هذه المعركة متألقين، ولمقاتليها الشامخين، وخصوصا لأهل غزة الذين احتضنوا ودعوا ودعموا وأيدوا وصبروا وعاشوا كل معاناة الحرب والقصف والعدوان، ولم يقولوا إلا ما يعبر عن إيمانهم وأصالتهم وصفائهم ووفائهم. ثانيا، في عيد المقاومة والتحرير في لبنان أبارك للشعب اللبناني أيضا كله هذا العيد، والذي تحقق. أنا أسر في بداية الخطاب في مناسبة عيد المقاومة والتحرير على هذا المقطع في كل سنة حتى لا ينسى الناس، وحتى تعرف الأجيال الجديدة بعض ما جرى في ذلك الوقت، والذي تحقق بفضل الله تعالى ونصره وعونه وبفضل التضحيات الجسام. هذا ما نزل بالسلة من السماء والناس قاعدة بيوتها، تضحيات الجسام. دائما نؤكد على أن التحرير الذي أنجز في 25 أيار هو ليس نتيجة تضحيات فئة واحدة أو حزب واحد أو فصيل واحد من فصائل المقاومة اللبنانية، وإنما هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من الجهاد والمقاومة والتضحية من قبل كثير من اللبنانيين والفصائل المقاومة اللبنانية. هنا يأتي في مقدمة هؤلاء المضحين يأتي الشهداء، شهداء المقاومة من حركة أمل وحزب الله والأحزاب الوطنية اللبنانية التي شاركت في المقاومة والقوى الإسلامية اللبنانية، شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، شهداء الفصائل الفلسطينية التي كان لها أيضا مشاركاتها الواردة منذ عام 1982 إلى التحرير عام 2000، شهداء الجيش العربي السوري الذين واجهوا عام 1982 الاجتياح، والذين أيضا تحملوا تبعات مواجهة المقاومة والحرب على لبنان في أحداث متعددة وحروب متعددة إلى عام 2000، شهداء شعبنا من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا يسكنون في القرى الأمامية ويعانون بشكل دائم، أو الذين تعرضوا في مختلف أنواع الحروب منذ ذلك الحين، سواء في تموز فيما سماه العدو تصفية الحساب، أو في عناقيد الغضب ومجازر قانا والقرى الأخرى، شهداء شعبنا الأعزاء. أيضا في مقدمة هؤلاء المضحين المقاومون الشرفاء هذا التحرير نتيجة السهر والتعب والعرق والبعد عن العائلات والجهاد المتواصل وصبر الناس وتحمل الناس واحتضان الناس للمقاومة رغم كل التبعات التي كانت تلحق بهم نتيجة ردات فعل العدو على المقاومة. هنا نتحدث ليس عن الجنوب فقط، الجنوب هو كان في مقدمة الجبهة، بقية المناطق اللبنانية يأتي في مقدمتها البقاع أهل البقاع الذين أرسلوا أولادهم إلى الجنوب ليقاتلوا، أهل البقاع الذين قدموا شهداء كثر ولا تخلو بلدة أو قرية بقاعية من شهداء في مقابرها وروضات شهدائها وجرحى، والبقاع لطالما تحمل تبعات نصرته للجنوب في القصف الإسرائيلي المتواصل على معسكرات التدريب ومخازن المقاومة هناك، إلى الجنوب إلى بيروت إلى الضاحية الجنوبية إلى الشمال والشهداء من منطقة الشمال إلى جبل لبنان. إذن هذا انتصار صنعه الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية. وعندما نتحدث عن الشهداء لابد أن نذكر شهداءنا أيضا، وهذا لا ينتقص من قيمة القادة الشهداء عند بقية إخواننا في حركة أمل في الأحزاب الوطنية والقوى الإسلامية والفصائل الفلسطينية. من واجبي من موقعي في حزب الله أن أذكر قادتنا الشهداء، سيدنا وأستاذنا وأميننا العام وقائدنا سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي وزوجته أم ياسر وطفله حسين، شهداء تحرير الجنوب، شهداء شيخ شهدائنا الشيخ راغب حرب، القائد الشهيد قائد الانتصارين القائد الكبير الحاج عماد مغنية، قافلة كبيرة من الشهداء. هنا يجب أيضا أن أذكر القائد الجهادي الكبير الأخ سيد مصطفى بدر الدين السيد الفقار رحمه الله، والذي قاد المقاومة أيضا في سنوات طويلة في التسعينات، وكانت له أياديه وإنجازاته المباشرة في العمل العسكري وفي الإنجاز الأمني. يجب أن أذكر شهداء أيام 21 22 23 24 أيار 2000، وفي مقدمهم الشيخ الشهيد الزاهد الطاهر الشيخ أحمد يحيى ورفاقه الشهداء. أيضا إلى جانب المقاومة والناس يجب أن نذكر لنكون أمناء وأوفياء أيضا الموقف الرسمي للإنصاف في عام 2000. من أهم عوامل الانتصار هو الموقف اللبناني الرسمي الصلب والصامد في ذلك الحين، والذي كان يمثله في موقع رئاسة الجمهورية العماد إمين لحود وفي رئاسة المجلس دولة الرئيس الأستاذ نبيه بروي وفي مقام رئاسة الحكومة دولة الرئيس سليم الحص الله يعافيه ويشفيه. وأيضا هذا كان موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة في ذلك الحين، والمزاج العام والموقف العام والأغلبية الساحقة في مجلس النواب. لا شك أن هذا الموقف الرسمي شكل سندا قويا للمقاومة والاستمرار المقاومة، خصوصا في السنوات الأخيرة التي تراكمت إلى مستوى انهزام العدو في 25 أيار 2000، والتكامل الذي كان قائما بين المقاومة والدولة والجيش هو الذي أتاح أن ينتهي 25 أيار إلى عرس تحرير وليس إلى جنازة وفتنة طائفية وحرب أهلية كما كان يخطط يهود باراك والصهاينة. يجب أيضا أن نذكر في استكمال ما يرتبط بعيد المقاومة والتحرير الدعم السوري في زمن الرئيس الراحل حافظ الأسد رحمه الله، والذي استمر مع رئاسة سيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، الدعم السوري بأشكاله المتنوعة. وأيضا يجب أن نذكر دعم الجمهورية الإسلامية أيضا بأشكاله المتنوعة الذي كان قائما وراسخا سواء في ظل قيادة الإمام الخميني قدس سره أو في ظل قيادة سماحة الإمام الخامنئي دام ظله. وهنا أيضا لأنه في تلك الأيام ما كان مطروح الأسماء، يجب أن نذكر بالدور الكبير الذي قام به شهيد القدس الشهيد القائد شهيد محور المقاومة وسيد شهداء محور المقاومة بحق الحاج قاسم سليماني في دعم المقاومة في لبنان وتطوير إمكانياتها خلال سنوات قليلة، مما أعطاها هذا الدفع الكبير والتطور المادي والكيفي النوعي والذي أدى إلى الانتصار في 25 أيام. هاي مقدمة دائما أنا بحب أكد عليها، وفاء للشهداء والمقاومين والمضحين والداعمين والواقفين والذين صنعوا هذا الإنجاز. هذا التحرير أسس لزمن الانتصارات، وبفضله دخلنا زمن الانتصارات. يومها المقاومة الإسلامية في لبنان، وأنا نطقت باسمها في بنت جبيل، أهدت هذا الانتصار التاريخي من بنت جبيل إلى الشعب الفلسطيني، إلى فلسطين، إلى كل فلسطين، لأن الهدف النهائي هناك. الآمال في القدس، والآلام، الآمال والآمال كلها هناك، والهدف النهائي هناك. هذا الانتصار في لبنان في 25 أيار 2000 أسس لمعادلات جديدة وقواعد جديدة وثقافة جديدة وقيم جديدة، وكانت منذ اليوم الأول نتائجه استراتيجية واضحة. يومها إذا تذكرون، لازم نعود بالذاكرة إلى ذلك الوقت، كثير من المسؤولين الصهاينة الإسرائيليين عبروا عن خيبة أملهم وعن مخاطر هذا القرار، مخاطره استراتيجية. من جملة الذين تحدثوا إسحاق شامير رئيس حكومة العدو من الرؤساء السابقين، وخاطب بن غوريون في قبره وتحدث له أن هذا الانسحاب وهذه الهزيمة ستشكل تهديدا وجوديا على كيان العدو، يعني ستؤسس لزوال كيان هذا العدو. كان أعلى تقييم خطير صدر في عام 2000، هذا مضمون الكلام، يعني هو من قبل إسحاق شامير، ورئيس وزراء سابق ورئيس حزب الليكود وشخصية تاريخية مهمة في الكيان. على كل، بعد انتصار 2000 كانت انتفاضة الأقصى المباركة في فلسطين، وبعدها كان تحرير غزة الانتصار الثاني الكبير، تحرير غزة وانسحاب العدو بلا قيد وبلا شرط. ودخل العدو مرحلة، ودخل الصراع مع العدو مرحلة جديدة، حيث أصبح للمقاومة المسلحة الشعبية، هم عم بيحكي عن الدول، حيث أصبح للمقاومة المسلحة الشعبية قاعدتان مهمتان. الأولى في لبنان، يعني في شمال فلسطين المحتلة، يعني على الحدود الشمالية للكيان لما بنحكي بالمواجهة، وفي الجنوب، جنوب فلسطين، في غزة على جنوب الكيان. حاول العدو منذ ذلك الحين اقتلاع هاتين القاعدتين. هلا فتنا على الأحداث عشان نحكي عنه. حاول العدو اقتلاع هاتين القاعدتين سواء في لبنان أو في غزة، فشل وخاب وانقلب السحر على الساحر وعاد دائما بالهزائم. وكانت هذه المحاولات تعطي دفعا جديدا للمقاومة وقواعدها ومشروعها. هكذا فعل في حرب تموز في لبنان عام 2006، وكان الهدف سحق المقاومة في لبنان. وهكذا فعل في حروبه على غزة، وكان يستهدف في ذلك الحين سحق المقاومة في غزة، سواء في حرب 2008، 2012، 2014 والتي طالت 51 أكثر من 50 يوم، 51 يوم، والمحاولات الدؤوبة لاغتيال القادة والحصار القائم على غزة منذ أكثر من 15 عاما. وجاءت الحرب الأخيرة، لكنها حرب مختلفة، وهو ما سأتحدث عنه بعد قليل. إذن الإنجاز في 2000، في 25 أيار 2000، وضع العدو والصديق والقضية الفلسطينية وقضية التحرير والصراع في المنطقة أمام مسار جديد استراتيجي وتاريخي مختلف. نأتي إلى المعركة الأخيرة. معلش تحملوا سعالتي، بس أنا حاول أقرأ أكثر ما يعني أريح ليلي القراءة. جاءت الأحداث الأخيرة والمعركة الأخيرة، والتي سمتها قيادة المقاومة في فلسطين معركة سيف القدس. بداية الأحداث، هلا هون أنا بدي أحكي شوية تقييم، طبعا مش هعتمد كتير على السرد، لأنه أنا بفترض كل الناس كانت عم تواكب الأحداث قبل بدء إطلاق النار بأيام، وبعدها إلى انتهاء وقف إطلاق النار. كل التفاصيل حاضرة عندكم بأذهانكم، لذلك أخفف من ذكر التفاصيل وإنما أركز على التقييم أكثر. طبعا التقييم هدفه أن نبين حقيقة الانتصار وحقيقة الانتصار الذي تحقق، أن نبين نتائج ونبني عليها، وأن نستفيد من هذه التجربة ونأخذ منها العبرة لفلسطين، للبنان، للمنطقة، لمجمل الصراع القائم مع العدو. كلنا يعرف أن بداية الأحداث في فلسطين كانت في القدس. إصرار العدو الإسرائيلي على إخلاء حي الشيخ جراح وطرد سكانه منه، طبعا هذا أمر ليست منازل عادية أو حي عادي، يعني الكل يعرف أن إخلاء حي الشيخ جراح يستهدف تهوية القدس وتصفية الوجود الفلسطيني المباشر في المدينة المقدسة. الاعتداءات على الفلسطينيين في باب العمود وأماكن أخرى من القدس، منع المصلين من الوصول إلى الأقصى في شهر رمضان، وهذا أمر حساس جدا خصوصا الفلسطينيين، سواء في القدس نفسها أو في الضفة الغربية أو في الداخل في 48. الاعتداءات على المصلين الذين وصلوا، يعني كان في منع وصول مصلين، واللي كانوا يوصلوا كان يعتدى عليهم، واقتحامات الشرطة والمستوطنين المتكررة قبل ذلك للمسجد الأقصى بشكل سيء. كان من الواضح أن هناك أن القدس بأهلها بأحيائها من جهة، يعني بالبعد الديموغرافي، والأهم أيضا أن القدس بمقدساتها بمسجدها الأقصى دخلت في دائرة تهديد خطر. هذا ما اضطر المقاومة، قيادة المقاومة في غزة، إلى اتخاذ موقف تاريخي وجديد وحازم وكبير، وهو ما سأتوقف عنده أيضا قليلا، وهو التهديد بأنه إذا لم يتوقف العدو عن إجراءاته بحق حي الشيخ جراح والمصلين والمسجد الأقصى، فإن المقاومة في غزة ستلجأ إلى المواجهة العسكرية. هذا كان قرار كتير كبير تاريخي، هلا برجع له بعد شوي. في الوقت المحدد المقاومة هددت في غزة، وفي الوقت المحدد المقاومة نفذت تهديدها، وفي الوقت المرسوم والمعلن، سواء من قبل كتائب القسام القصف الصاروخي باتجاه القدس ومحيط القدس الغربية، أو عملية سرايا القدس عند حدود غزة من خلال كورنيت. نقف هنا قليلا، وبدأت المعركة. سبب الأحداث في الحقيقة، بدي أحكي عن هذا السبب لأنه له علاقة بمستقبل فلسطين ولبنان والمنطقة. سبب هذه المعركة، سبب هذه الأحداث، هو حماقة قيادة العدو، حماقة نتنياهو وكل هذا الفريق العسكري والأمني والسياسي الذي يقود كيان العدو منذ سنوات طويلة. هلا بشرح كيف حماقتهم وغطرستهم واستعلاؤهم واستخفافهم بالفلسطينيين واستخفافهم بالأمة وخطأ في تقديراتهم وحساباتهم. وهذا الخطأ في التقدير هو الذي كان دائما يقود إلى حروب سابقة مع المقاومة وتكون نتائجها فشل وهزيمة للعدو. والآن هذا هو الذي حصل، وهذا هو الذي سيحصل في المستقبل. أنا لا أتوقع أن هؤلاء سيصبحون عقلاء أو سيصبحون واقعيين، سيستمرون بحماقتهم وباستعلائهم وبغطرستهم ويخوضون التجارب الخاطئة والتي تؤدي إلى تراكم الفشل والهزيمة الذي سينتهي إن شاء الله بزوال هذا الكيان. هذا ما أعتقده وأؤمن به، ولكن هذا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، أننا أمام عدو، ليس أمام عدو عاقل، أمام عدو أحمق مستكبر ومتغطرس. تحضرني دائما جملة الإمام خميني رضوان الله عليه: الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى أو من الحمقاء. هؤلاء حمقى، وبسبب حماقتهم إن شاء الله سيضيع هذا الكيان وتعود الأرض إلى أصحابها الحقيقيين. الحماقة والغطرسة هون وين خطأ التقدير؟ نتنياهو كل جماعته كان عندهم التقدير التالي، أنه الفلسطينيين، أنه يا خي هلأ إذا رحنا بدنا نفضي حي الشيخ جراح، جبنا مئات العائلات وأخرجناهم وبلشنا يعني نحاصر المسجد الأقصى والمستوطنين يفوتوا ويصير هذا موضوع طبيعي، ونبعد المصلين عن المسجد تمهيدا لما قد يتهدد المسجد. شو بده يصير؟ ما هيصير شيء، شوية بيانات، شوية اعتراضات، مؤتمر هون، استنكار هون، وبيمشي. وبالتالي مشروع تهويد القدس بيكون ماشي على السك، والناس عم تعيط وعم تصرخ وعم تستنكر، بس المشروع ماشي، تهجير فلسطينيين ومزيد من الاستيطان في القدس وفي محيط القدس. طيب هذا كان تقدير العام، لما بيفوت على التفصيل بيطلع معه العرب في عالم تاني، دول عربية في عالم تاني، هناك دول عربية بالعكس رايحة تطبيع وبدها تستثمر بفلسطين وبدها تتعاون مع يعني عند الكيان، وعم بتدافع عنه وعم تعمل له تجميل صورته في وسائل الإعلام الموجودة عندها، بلشت تنظر له دينيا وفقهيا وسياسيا وثقافيا. إذا هو ما عنده مشكلة في العالم العربي، عنده مشكلة طيب فلسطين، شعب فلسطيني، شعب فلسطيني ب48 هو فوجئ بالكامل من رجعله الضفة، في نهاية المطاف ممكن محاصرتها وضغطها، قطاع غزة ما كان بباله على الإطلاق، وهي كمان بدي رجعله أنه بيتحرك، أهل القدس شو بدهم يعملوا؟ محاصرين ووضعهم صعب، فالفلسطيني ما حيقدر يعمل شيء. طيب غزة، أنه إذا في شيء خطر كبير ممكن يصير، أن تدخل غزة عسكريا لتمنع هذه الإجراءات في القدس. هو بحساباته أن هذا، يعني أنا بعتقد أهم خطأ في تقدير العدو أنه ولا بال ولا يخطر في بال نتنياهو ولا الجنرالات ولا أجهزة الأمن ولا شعباك ولا موساد ولا كل هذا، لم يخطر في بال هؤلاء الصهاينة أن غزة ستقدم على قرار تاريخي عظيم من هذا النوع. هون كمان لأن هذا نستفيد منه للبنان بعدين، أنه بلا غزة محاصرة 15 سنة، أوضاع معيشية صعبة، وهذا صحيح، أوضاع اقتصادية صعبة، كورونا، الناس بدها دواء وبدها أكل وبدها شرب وبدها حياته، بعدين طالعين 2014 من حرب 51 يوم، عدد كبير من الشهداء، عدد كبير من الجرحى، عدد كبير من الأبنية والمساكن التي دمرت والتي تضررت، وا 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 وا. إذا ما يعني ما بيطلع معه. وبالحقيقة خلينا نكون صادقين وصريحين، غزة فاجأت الصديقة والعدو في هذا القرار، هاي الحقيقة. يعني إذن هو أخطأ في التقديم ولذلك أصر على هذه الممارسات في موضوع حي الشيخ جراح، في موضوع الاعتداء على منع المصلين، الاعتداء على المصلين، الاعتداء على المسجد الأقصى، إلى أن وصل الأمر أن اضطرت المقاومة في غزة لتنفيذ تهديدها. هذا لما نرجع لتقييم الخلفية، وهي النقطة اللي قلت أنه لا، هي من نضل نستفيد منها، يعني دائما من نضل ببالنا نحن أمام عدو متغطرس مستكبر أحمق ولكنه فاشل، فاشل في نفس الوقت. الأهم في هذا الجانب من التقييم هو نأخذ نقيم خطوة غزة. ما أقدمت عليه غزة، أقول غزة يعني المقاومة والشعب في غزة، ما أقدمت عليه غزة كان خطوة تاريخية نوعية في تاريخ الصراع مع العدو. يجب أن يفهم جيدا، يجب أن يوضح، يجب أن يعرف، وأيضا يجب أن يقدر عاليا، واقعا يجب أن يقدر عاليا. شوفوا إخواني وأخواتي، بعد تحرير قطاع غزة كانت دائما معارك وحروب غزة حساباتها غزة، يعني غزاوية معروفة، وما أدى إلى المواجهات الواسعة في 2008-2012-2014 دائما كان السبب يرتبط بغزة نفسها، إما رد فعل على اغتيال قيادات أو اعتداءات إسرائيلية أو مزدوجة، أو نتيجة شدة الحصار، فما بده يخففوا الحصار عليهم، الحصار الاقتصادي والمعيشي. المهم كانت الأهداف والحسابات ترتبط بغزة، يعني نسميها غزاوية. كانت المقاومة تحمي غزة، تحمي القطاع وأهله وشعبه، وتحمي وجودها في هذه المساحة الجغرافية الضيقة. التطور التاريخي الذي حصل في معركة سيف القدس أن غزة هنا دخلت لتحمي القدس وليس لتحمي غزة، عفوا، لتحمي القدس وأهلها وحي الشيخ جراح، ولتحمي المقدسات، تحمي المسجد الأقصى، فبادرت إلى التهديد ونفذت ودخلت في القتال. هذا القرار أنا أعبر عنه أنه قرار يعبر، هو قرار حقيقة تاريخي استثنائي نوعي. عندما أخذت قيادة المقاومة هذا القرار هي تعرف جيدا أنها ستدخل في حرب، في مواجهة واسعة، هذا سيجر على غزة قصفا ودمارا وشهداء وجرحى ويزيد من معاناة الحياة. هنا أهل غزة ومقاومتها كانوا في موقع الاستعداد للتضحية، ليس دفاعا عن أنفسهم، وإنما دفاعا عن القدس، عن المقدس الذي يؤمنون به، القدس والمسجد الأقصى. هنا مستوى عالي وراق من التضحية ودفع الأثمان. هنا لم يكن القتال للدفاع عن الأبناء ولا عن النساء ولا عن الأطفال ولا عن الوجود. وضعت مقاومة غزة، مقاومة غزة وأهلها أبناءهم ونساءهم وأطفالهم وكل وجودهم على كف الفداء والتضحية من أجل القدس ومقدسات هذه الأمة، واعتبروها أمانة الله وأمانة الأمة في أعناقهم، وكانوا دائما وهم بحق أهل هذه الأمانة وبمستوى هذه الأمانة. بكل صراحة هذا القرار من قيادة المقاومة في غزة كان قرار إيمان وجهاد وفداء وتضحية وصدق في أعلى مستوى، ولذلك كان له هذه الآثار المعنوية والنفسية المدوية، هذا التأثير الذي هز الفلسطينيين جميعا من أهل القدس إلى أهل الضفة إلى أهل الداخل في 48 إلى الشتات، إلى كل العالم العربي والإسلامي، إلى الجاليات وكثير من شعوب هذا العالم. دعكم من الميتين، أو لا أصلا ليسوا أحياء، لا ليس لهم حساب. ولذلك حظيت أيضا هذه المعركة بمستوى من التفاعل الهائل من هنا ومن نتيجة أداء المقاومة وصلابتها وصلابة أهل غزة وثباتهم وتألق القادة وشموخ المقاتلين وحركة الأهل في القدس في الضفة في 48، المظاهرات على الحدود اللبنانية مع فلسطين، الحدود الأردنية مع فلسطين، في أماكن كبيرة كثيرة من العالم، في عواصم وفي دول وفي جاليات وفي شعوب، كلها تعبر عن هذا المستوى من التفاعل. هذه المعركة هذه الحادثة أظهرت أمرا مهما جدا يجب على الصهاينة أن يأخذه. إذن لهون أنا انتهيت من تقييم بداية الأحداث وخلفيات الأحداث. بناء على هذا التقييم عندي نقطة مهمة، وهي باعتقادي أهم ما سأقوله في هذه الكلمة، يعني ما يجب أن نتوقف عنده ونعمل له في الحقيقة. هذا الأمر المهم الذي يجب على الصهاينة أن يفهموه وأن يعرفوه، ويجب أن تعمل له الأمة أيضا ويعمل له محور المقاومة، وهو يعمل له ويتحضر له، ولكن نحتاج إلى المزيد من الهمة والنشاط واختصار الزمن. يجب أن يعرفوا أنه عم بحكي يلا عم خاطب قادة العدو، قيادة العدو، حكومة العدو، جيش العدو، مين ما كان على رأسهم في الحكومة الجديدة أو في السنوات القادمة. بناء على هذه التجربة يجب أن تعيدوا النظر في تقديراتكم. يجب أن تعرفوا من خلال ما حصل من قبل غزة، يجب أن تعرفوا أن الأمر عندما يمس القدس كمدينة مقدسة، وعندما يمس المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، أن هذا الأمر مختلف تماما عن أي أمر آخر. قد تقتلون بعض القادة هناك، تهجرون كما تفعلون في بعض قرى العرب في النقب أو في أماكن أخرى، أو بعض البيوت من هنا أو من هناك، قد تعتدون، قد تحاصرون، قد طالما الأمر لا يمس القدس كمدينة مقدسة والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، هذا له حساباته ومعادلاته. لكن عندما يتم المس بالمقدسات الأمر يكون مختلفا، والدليل ما فعلته غزة في الأسابيع القليلة الماضية، وما التزمت به قيادة المقاومة في غزة اتجاه القدس المدينة المقدسة واتجاه المقدسات، وهذا التزام واضح وهم أهل الوفاء بالتزاماته. الإضافة التي أريد أن أزيدها هنا ترتبط بخارج غزة. هلا كلنا كنا نواكب هذه المعركة. خلوا لي هلا بعض الشعارات، بعض المزايدات على جنب. محور المقاومة وقيادة محور المقاومة وحركات المقاومة في مثل هذه الأحداث على تواصل، ليس يومي، على تواصل ساعاتي، ويتصرفون بعقل وبحكمة وبمسؤولية وبما تقتضيه مصلحة المعركة، لا يخضعون للعواطف والشعارات والحماسات والمزايدات. ما يجب أن يفهمه الإسرائيلي هنا أن المس بالمدينة المقدسة وبالمسجد الأقصى وبالمقدسات لن يقف، هذا لازم يفوتوا بحسابه، لن يقف عند حدود مقاومة غزة. هذا الأمر طبعا ليس بالنيابة عن الفلسطينيين وإنما خلف الفلسطينيين وإلى جانبهم. هذا الأمر يجب أن يكون أيضا التزام من شعوب المنطقة ومن كل حركات المنطقة ومن كل محور المقاومة في المنطقة، حركات المقاومة في المنطقة ومن محور المقاومة في المنطقة، دول وحركات. هلا طبعا أنا عم أقول رأيي الشخصي أنه يجب أن نصل إلى هذا المستوى لنصنع معادلة جديدة. المعادلة الجديدة تقول مقاومة غزة صنعت معادلة جديدة اسمها المسجد الأقصى والقدس مقابل مواجهة مسلحة، اشتباك مسلح. طبعا مش شرط انه عند كل تفصيل وعند كل جزئية، هذا تقييمه عادة بيكون بيد قيادة المقاومة في غزة وهي بتاخذ كل الجوانب بعين الاعتبار. المعادلة التي يجب أن نصل إليها هي القدس يعني حرب إقليمية. هاي القدس يعني حرب إقليمية، يعني كل حركات المقاومة لا تستطيع أن تقف وتشاهد وتتفرج إذا كانت المدينة المقدسة والمقدسات في خطر حقيقي جدي. هذا طبعا وقت بده تدقيق، يعني تطبيق المصداق. لا يجوز، لا يمكن أن تقف حركات المقاومة محور المقاومة. وبالتالي عندما يفهم الإسرائيلي هذه المعادلة وأن هذه معادلة حقيقية ومعادلة جدية ويتم التحضير لها ليلة نهار، وأن أهل المقاومة في المنطقة لن يتركوا هذه المدينة المقدسة ولن يتركوا هذه المقدسات المسيحية الإسلامية والمسيحية لتهدم ولتدمر وليبنى عليها بدائل مزعومة، حينئذ سيفهم الإسرائيلي أن أي خطوة من هذا النوع ستكون خطرا على كيانه، لأن نهاية أي حرب إقليمية إذا حصلت ضمن معطيات الواقع الإسرائيلي وضمن معطيات المنطقة وحركات ودول محور المقاومة نتيجتها برأيي هو زوال الكيان. إذن نحن اليوم أمام التجربة التاريخية الجريئة العظيمة التي أقدمت عليها مقاومة غزة. يجب أن نطور هذا الموقف إلى هذا المستوى، وبهذا القرار وبهذه الإرادة الجدية وبهذه المعادلة الجديدة نعم نستطيع أن نحمي المدينة المقدسة ونستطيع أن نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية في هذه المدينة المقدسة. أنتقل بعد ذلك إلى، أنا بعتبر هذا أهم نقطة في خطاب الليلي، بدي انتقل للاستفادة من التجربة كمان في قراءة سريعة. يعني الحمد لله الله عم بيعين فمنكمل اللي كاتبينه. هذه المعركة كان لها نتائج، معركة سيف القدس كان لها نتائج هامة جدا. أنا لن أدخل في الجانب التفصيلي والتخصصي ولكن سأقف عند بعض النتائج العامة. طبعا خلال أيام المعركة عندما كنتم تواكبون على شاشات تلفزة وسائل الإعلام مواقع التواصل، الخبراء المفكرون المحللون المعلقون قالوا الكثير من الكلام المفيد والصحيح، لكن أنا أريد أن أختصر بعض النتائج أيضا كمساهمة ولو لاحقا في سياق هذه المعركة وأيضا للبناء عليها للمرحلة المقبلة. هلا أعطينا مادة له الجماعة اللي كان اسمه 14 آذار بكرة. عندما تصبح المدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة تواجه خطرا جديا حقيقيا، فلا معنى لا لخطوط حمراء ولا لحدود مصطنعة. في النتائج قسمتهم قسمين، النتائج السياسية والمعنوية والثقافية والنفسية، يعني ما سوى العسكري والأمني، والنتائج العسكرية والأمني. طبعا بعض النتائج، واحد إعادة الروح الواحدة إلى الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة، قطاع غزة، ضفة، قدس 48 وخارجها، كل الشتات وفي العالم شعرنا جميعا، شعر العالم كله أنك أمام شعب واحد، شعب فلسطيني واحد يتحرك بروح واحدة، بنفس واحد، بنبض واحد، بشعار واحد، بهدف واحد، بقضية واحدة. هذا ما عمل أعداء فلسطين على منعه طوال عقود من خلال تقسيم وتشتيت الشعب الفلسطيني. اثنين، إعادة الحياة إلى القضية الفلسطينية في العالم. الذين ظنوا أن القضية الفلسطينية انتهت وخلاص هذه المواجهة في معركة سيف القدس أعادت القضية الفلسطينية، أحيت القضية الفلسطينية في العالم، وفرضتها على دول العالم وشعوب العالم ووسائل الإعلام في العالم وعلى شبكات التواصل في العالم. بعض التقارير كانت تقول أن 55% من متابعي هذه وسائل التواصل كانت مهتمة جدا بالأحداث وتلقت صور ما يجري في فلسطين المحتلة. بعد سنوات ترامب العجاف والتطبيع فرضت على العالم من جديد اسم فلسطين وعلم فلسطين، وذكرت العالم من جديد بالشعب الفلسطيني. ثلاثة، أعادت الحياة إلى فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر. الأهم ما سمعناه من جيل الشباب في 48 عن الهوية الفلسطينية والحلم الفلسطيني يعتبر تطور استراتيجي عظيم. أربعة، ارتفاع الثقة والإيمان بخيار المقاومة المسلحة والانتفاضة الشعبية كطريق حقيقي وحيد للتحرير والحرية واستعادة الأرض بعد بؤس نتائج مسار المفاوضات. يعني ارتفاع روح ثقافة المقاومة وروح المقاومة عند الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. خمسة، إسقاط كل دعايات المطبعين. النقطة اللي أنا حكيتها يوم القدس، دائما كان يطلع يقولوا ما هو الشعب فلا بدكم إياه نقاتل لتحرير فلسطين، وهم الفلسطينيين تركوا، هم تخلوا، هم باعوا، هم ما عادوا سائلين. إسقاط كل دعايات المطبعين أن الشعب الفلسطيني تخلى عن قضيته ومقدساته. لماذا علينا أن نكون ملكيين أكثر من الملك؟ تحدثت أنا عن الشعب الفلسطيني أنه الملك في يوم فلسطين. أثبتت سيف القدس أنه الملك، بل ملك الملوك، ملك الملوك البشريين، لأن ملك الملوك الأعظم هو الله سبحانه وتعالى. أثبت الشعب الفلسطيني تمسكه بقضيته ومقدسات الأمة التي تأتمنه الأمة عليها، واستعداده الكبير لمواصل التضحيات والفداء في هذا الطريق. ست، توجيه ضربة هذه الأحداث والمعركة. وجهت ضربة قاسية وقوية جدا لمشروع التطبيع ومسار التطبيع ودول التطبيع وكل المطبعين وكل ما قامت به وسائل هذه الدول العالمية من أجل تصوير الصهاينة على أنهم حمائم سلام ومحاولة التنظير لأبناء العم. هذا كله سقط. سبعة، اليوم في 25 أيار 2021 بعد سيف القدس، أنا واحد من الذين أستطيع القول أن صفقة القرن سقطت وانتهت وتلاشت. في السابق دائما كنا نحتاط، لكن الآن بوضوح نعم نستطيع القول ذلك. لقد فرضت المقاومة وتطور الموقف في فلسطين وفشل الصهاينة في المواجهة على الإدارة الأمريكية أن تعلن موقفها المعدل من طروحات ترامب. عندما تعلن الإدارة الأمريكية أن القدس الشرقية ما زالت موضوعا للتفاوض والنقاش في مفاوضات الوضع النهائي، عندما توصي كما أعلن البيت الأبيض، عندما توصي الإسرائيليين بعدم إخلاء حي الشيخ جراح وتدعي أنها طالبت بأن يتعامل معهم بأمن واحترام، هذا يعني أن سحب بشكل أو بآخر، أنا بده تقييم قانوني بعدين، سحب بشكل أو بآخر الاعتراف الأمريكي بأن القدس الموحدة الشرقية والغربية هي عاصمة إسرائيل الأبدية، وهذا جوهر صفقة القرن. المعركة فرضت هذا الموقف على الأمريكي، الذي طبعا تدخل ليس لأسباب إنسانية أو أخلاقية، وإنما نظرا لأولوياته في العالم وخشية من أن يتصاعد الموقف فتنفجر كل المنطقة وتخرج عن السيطرة. يعني هذه الخلفية الحقيقية للتدخل الأمريكي. سقوط صفقة القرن. 8. إعادة إظهار الوجه البشع لإسرائيل. إسرائيل متوحشة مجرمة قاتلة الأطفال وارتكبة المجازر. وأيضا جانب يجب دائما الآن تقديمه العالم، إسرائيل نظام الفصل العنصري في الداخل. وهذا أيضا شوهد من جديد. شوهد قد يمكن السيطرة على بعض وسائل الإعلام، ولكن واضح أن السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم صعب، وهذا أتاح لهذه المعركة أن تصل إلى عيون وآذان وعقول وقلوب كثيرين في العالم. قد لا تكون مهتمة إسرائيل بصورتها في العالم العربي، لأنه أصلا هي مش شايفة عالم عربي، ولكن بالتأكيد هي مهتمة بصورتها في العالم. ولذلك نجد أن موقف حتى دول الاتحاد الأوروبي وكثير من دول العالم كانت محرجة في مقاربة الأحداث الأخيرة في فلسطين. 9. وأخيرا في النتائج السياسية، إعادة بوصلة الصراع في المنطقة. هذه من أهم النتائج السياسية. خلال عقود أيها الأخوة والأخوات، وخصوصا خلال هذا العقد الذي مضى، كان في محاولة لإشغال المنطقة وإيجاد عداوات مختلفة متنوعة، حروب طائفية، حروب مذهبية، حروب تحت عناوين وشعارات. المهم ابتعدوا عن الصراع مع إسرائيل وعن القتال مع إسرائيل، وتصارعوا وتحاربوا وتقاتلوا وافعلوا ما شئتم، ما في مشكلة. وصولا إلى جهد دولي وإقليمي وعربي رسمي لتكريس عدو غير إسرائيل للعرب والمسلمين والأمة، وهو إيران والجمهورية الإسلامية في إيران. اليوم معركة سيف القدس أعادت البوصلة. العدو أيها العرب، أيها المسلمون، أيها العالم العربي، أيها العالم الإسلامي، يا أحرار العالم، عدو البشرية والإنسانية والحق والعدل والإنصاف، المحتل المغتصب المتوحش العنصري الذي يرتكب المجازر، هو الكيان الصهيوني وإسرائيل وليس أحد آخر. هذا مهم جدا. عندما نأتي سريعا أيضا إلى بعض النتائج العسكرية والميدانية والأمنية، نحن أمام نتائج ممتازة جدا. بالنتائج بدي أحكي جزئين، جزء له علاقة بنتائج للمقاومة الفلسطينية ما حققت، والجزء الثاني له علاقة بإخفاقات وفشل الإسرائيلي، لأنه المهم لنا للفلسطينيين لكل الصراع القائم. لكن قبل ذلك يجب أن نكون مقدمة سريعة لنكون منصفين. هون ما عم نحكي عن دولتين، ما عم نحكي عن دولة بحجم الكيان ودولة تانية بحجم الكيان وعملوا حرب 11 يوم، لا، بدنا نستحضر. عم نحكي كيان، يعني كيان محتل فلسطين والجولان، كيان دولة قائمة بذاتها، دولة قوية. عم نحكي عن جيش يعتبر من أقوى الجيوش في الشرق الأوسط، ولديه بلا شك أقوى سلاح جو في الشرق الأوسط، إن هذا ما في نقاش. مقابل غزة، مقابل قطاع غزة، قطاع غزة الذي هو محاصر من 15 سنة، هذا له تأثيراته على إمكاناته على حياته على معاناته، وتبلغ مساحته 365 كيلومتر مربع أمام حجم مساحة الاحتلال، ويحتوي على أكثر من 2 مليون شخص يجب حمايتهم والحفاظ عليهم، وفي منطقة مسطحة، ففي جبال وديان، منطقة مسطحة، من المفترض أن الإسرائيلي عنده إحاطة معلوماتية كاملة وسيطرة من الجو من البحر ومن البر. ومقاومة سلاحها وصل إليها إما بالتهريب أو اشترته من داخل فلسطين المحتلة، وجزء آخر من سلاحه وتصنيع محلي بالعم الأغلب. هذه الصواريخ هي تصنيع محلي، هذا ما ناخده بعين الاعتبار. إذا نحن هون ما عم نحكي عن دولتين، عن جيشين كبيرين، عم نحكي عن مقاومة محاصرة وشعب محاصر في مساحة 365 كيلومتر وإمكاناتهم. ولكن خلينا نشوف بإرادتهم، بإيمانهم، بصبرهم، بحكمتهم، بشجاعتهم، بوفائهم، بتوفيق الله لهم أولا وآخرا، هم شو عطوا نتائج. وهذا سلاح الجو، أقوى سلاح جو بالمنطقة، ومن أقوى جيوش المنطقة، ومن أقوى دول المنطقة، شو عنده إنجازات، شو عنده إخفاقات. في النتائج، واحد، دخول قطاع غزة بقوة على معادلة حماية المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، وخصوصا حي الشيخ جراح. فات خلاص، الله صار داخل المعادلة، والآن لقدام المحك الأساسي هو هذه تثبيت هذه المعادلة من قبل المقاومة، ومحاولة العدو إسقاط هذه المعادلة. وهذا يعني أيضا دخول قطاع غزة على كل المعادلة الفلسطينية من جديد. عدم هاي قصتهم بيعزل غزة عن مجمل القضية والمشروع والصراع، هذا انتهى، وخرجت من دائرة الدفاع عن النفس إلى دائرة الهجوم والحضور في المعادلة. هذا يشكل ضمانة كبيرة وتطورا عظيما في المعركة الدائرة. اثنين، رغم كل الحصار وأشكاله المختلفة على قطاع غزة، أظهرت المقاومة تطورا كبيرا في إمكانياتها وقدراتها وأدائها وتجهيزاتها وسلاحها، كما ونوعا في قدراتها العسكرية المادية خصوصا الصاروخية، وقدراتها البشرية. هذا التطور أعطاها القدرة على العمل في المجال الصاروخي. شوفوا بالإنجازات، هل هذا موضوع نحن بنفهمه كمان منيح لأنه نحن أخذنا تجارب مشابهة. القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ 11 يوم، والإعلان أنه نحن قادرين نكمل أشهر. القدرة على إطلاق مواصلة إطلاق الصواريخ، هلا بمعزل وصل ما وصل بحث تاني، نفس أنه بعضه عم يطلع، هذا إنجاز، هذا نتيجة ممتازة جدا، برغم من مسيرات سلاح الجو، مئات الغارات، والقصف البري على خط الحدود مع غزة وإلى آخره. اثنين، القدرة على الإطلاق في ساعات معلنة مسبقا. هذا كان غريب، يعني حتى بعض الإخوة قالوا يا أخي انصحوهم عشان يحددوا أوقات من هذا النوع، لكن تحديد الأوقات في تلك المعركة كان له أبعاد معنوية. شو يقول له الساعة 6 يكون جاهز أنا بدي أقصف، أو الساعة 9 في وقت البهاء. إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ، مو 10 و20 و30 و40، في الدفعة الأولى، في الدفعات المتزامنة إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ، هذا كمان له علاقة بالقدرة على الإطلاق، له علاقة بحجم الصواريخ. أيضا حجم ونوع وكم الصواريخ، الكم، الحجم مختلف، المدايات، وصول الصواريخ، هلا نرجع لها بالقبة الحديدية، الإصابات، ما بيقدروا يخبوا هذا الموضوع. إذن هون في إنجاز عسكري ضخم اسمه مواصلة إطلاق الصواريخ حتى آخر لحظة، والصواريخ التي كانت تطلق بكثافة وبأحجام مختلفة وبمديات مختلفة، واستهدفت أماكن بعيدة عن غلاف غزة. ثلاثة، من أهم الإنجازات العسكرية والأمنية والميدانية شل الكيان وأمنه ومجتمعه. أصلا إسرائيل شيعة، شوفوا في كتير دول، لأن دول قديمة وحقيقية، حتى لو صار في وضع أمني صعب، اختلالات أمنية، حروب أهلية، ما بتنهار الدولة. تبقى هذا لبنان، حرب أهلية لا ما شاء الله، دول في المنطقة ما زالت أيضا تعاني في السابق في التاريخ، لكن الدولة المصطنعة، إسرائيل دولة مصطنعة، هي كيان غير مصطنع، هي كيان غير طبيعي. الأمن بالنسبة إليها كما يقال شرط وجود وليس شرط كمال، يعني مش أنه إذا بتكون آمنة ممتاز، ما بتكون آمنة يا خي بتحافظ بتقدر تستمر، لا، دولة مختلفة من هذه الجهة. الأمن بالنسبة لكيان العدو هو شرط وجود. إذا انتفى الأمن هذه الدولة تنهار. إذا انتفى الأمن، شوفوا هو تصريحات صحفيين، معلقين، إعلاميين، سياسيين، نواب في الكنيسة، ناس عاديين، 11 يوم بيقول لك بعد نحن لا نشعر هنا بالأمان، خلي نحن خيارنا الطبيعي لازم يكون العودة إلى الدول التي جئنا منها. وعندهم جنسيات أوروبية وأمريكية وأسترالية، وكل واحد منهم عنده جنسيتين. لما بيصير يحس أنه داخل فلسطين محتلة، لا عنده شغل، والاقتصاد بده يوقف، والتجارة بده توقف، وما في روح يتسبح على شواطئ البحر، وما في أمن وما في أمان، أهون شيء عند الإسرائيلي يضب شنطه ويمشي. هاي نقطة جوهرية نحن أهل المقاومة، محور المقاومة، لازم نكون نعرفها في دائرة اعرف عدوك، اعرف عدوك، في دائرة معرفة العدو. هذا فرق المجتمع الإسرائيلي عن أي مجتمع آخر، هذا فرق كيان دولة إسرائيل عن أي دولة أخرى. نحن شعب، مثلا شعب فلسطيني مسك بأرضه قبل 48، عانى ومجازر ولهلأ ما حاضر. بالعكس بلبنان لو بتفتح الحدود كل هاي المخيمات بقول للبنانيين خايفين التوطين. الفلسطينيين في لبنان قلوبهم فلسطين مش بلبنان. إذا بتفتح لهم الحدود وما حاضرين يروحوا على فلسطين وقدموا مئات وألاف الشهداء في طريق الوصول إلى فلسطين، ها بتخلوا عن أرضه. الشعب اللبناني، اللبنانيين معاناتهم من 48 قاوموا وقاتلوا وما زلنا في المواجهة. نحن ما نتخلى عن أرضنا ولا عن ضيعنا ولا عن حقولنا ولا عن تاريخنا ولا عن نحن كما كنا نقول دائما في نحن ولدنا هنا، نعيش هنا، نموت هنا، ندفن هنا، ويوم القيامة نحشر من هذه الأرض على حسب ما الله يسويها للأرض. لكن نحن لا نغادر، نحن لا نغادر، وأغلبنا لا يملك جنسية ثانية يعني، وقرارنا أن نبقى هنا. السوالية مش هيك، السوالية عنده جنسيتين والشنطة جاهزة، بس باسبور جاهز والشنطة جاهزة. شو اللي بيخليه يفل؟ شو اللي بيخليه يبقى؟ هون القصة. الأمن هو اللي بيخليه يبقى، هو اللي بيخليه يفل. ولذلك صاروا يقولوا انه خلينا نفل، نفل. نحن شو قاعدين عم نعمل هون؟ لا في حكومة تحمينا، لا في قيادة تحمينا، لا في جيش يحمينا، لا في أجهزة أمنية تحمينا. اللي صار ب48 عمل حال ترعب شديد عند الصهاينة في الكيان، انه هذا تحول يعني مفاجئ وصادم. بكل أحوال شل أمن الكيان هذا كان من أهم إنجازات هذه المعركة، إنجاز عظيم وكبير جدا، بل هو إنجاز لا سابقة له. كمان لنسلم هذا الإنجاز، لا حصل بحرب تموز بهذا الشكل ولا في الحروب السابقة، في حرب تموز 2006. ليه؟ لأنه الذي كان تحت مرمى الصواريخ وتل أبيب وشدان ومحيط تل أبيب وهذا الوسط، وحتى القدس كانت في المرمى. إذن هذا تطور وهذا إنجاز عسكري وأمني عظيم جدا حققته معركة سيف القدس. لما نجي شوي منلاقي تل أبيب وشدان محيطة، غلاف غزة كله، عسقلان، أسدود، بئر السبع، وصولا إلى قريب ديمونة، تعطيل مؤسسات حيوية عديدة مثل مطار بن غوريون، إلغاء الكثير من الرحلات. 70% من الإسرائيليين خلال 11 يوم اضطروا يروحوا على الملاجئ والغرف الآمنة، طبعا ليس في وقت واحد يعني، ولكن من حيث المجموع مرقت على 70%. أصلا الخسائر النفسية قبل ما نحكي بالخسائر البشرية، قتلى وجرحى، الأهم هو الخسائر النفسية. صوروا أنتم ملايين الصهاينة 11 يوم عايشين تحت صفارات الإنذار. هو صفارات الإنذار لحالة بس تدوي بتل أبيب وبالقدس وبالوسط وبقوش دان وعسقلان لحالة مرعبة. وصل الصاروخ ولا ما وصل؟ لحالة بتعمل وهن بلا شيء يعني، بدغي وبينهاروا نفسيا. هذا تأثيراته ضخمة. الخسائر البشرية، الخسائر الاقتصادية، تحدثوا عن أرقام مش مهم. أربعة، إنهاء صورة الكيان الآمن حتى للخارج. هلا حكينا عن الأمن للداخل، حتى الخارج. الخارج اللي بده يجي يستثمر في فلسطين محتلة، كل فكرة التطبيع واحدة من أهدافها هو جلب استثمارات اقتصادية بعشرات مليارات الدولارات من أجل الحفاظ على هذا الكيان ودعم هذا الكيان اللي كمان هو عم بيعاني من مشاكل. طيب، واحدة من أهداف التطبيع تحويل الكيان، يعني فلسطين محتلة، من خلال كيان صهيوني إلى معبر. لأن وسير تطبيع بالمنطقة معناتها بتصير كل شيء، عندهم مواني وعندهم مطارات وعندهم حدود وأماكنهم قريبة. هذا كله لما بيصير الكيان غير آمن، فالأمن هو شرط الاستثمارات، هذا أمر معروف. خمسة، فرضت المواجهة على العدو، فرضت هاي المعركة، فرضت المواجهة على العدو مع أهلنا في 48، فلسطينية 48. الضفة أساسا هي موجودة في دائرة المواجهة، لكن 48 ودخولها على المواجهة كان أمرا جوهريا وأساسيا. لأول مرة شعروا بالخطر، اهتزاز بنية الكيان. أنا قرأت تصريح لرئيس المكلف في تشكيل حكومة العدو لبيد، يتحدث أنه هذا خطر وجودي، يجب أن تعالجوا وتسارعوا إلى حل هذا الأمر. رئيس الكيان أيضا تحدث بلغة مشابهة. من النتائج العسكرية والميدانية، سادسا، الثبات والصمود في غزة، ممتاز. القيادة والسيطرة، جبهة قوية متماسكة، مقاومة غزة وشعب غزة، استعداد عالي للمواجهة، لمواجهة أي تقدم بري أو معركة طويلة. ولم يسمع العالم من رجالها ونسائها وأطفالها إلا كل الكلام الذي يعبر عن الشموخ والإباء والعزة والكرامة والاستعداد اللامتناهي للتضحية. سبعة، استطاعت المقاومة بحق أن تقدم صورة نصر تاريخي وحقيقي لشعبها ولأحبائها في العالم ولعدوها ولكل أعدائها. في المقابل، إذا جينا، طبعا هذا مختصر، ما فتنا على الجانب التخصصي. في المقابل، إخفاقات العدو. واحد، وهذه هن معترفين فيهم، لأن هذا جايبهم من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، الخبراء المعلقين الإسرائيليين. الفشل في تحقيق أي إنجاز استراتيجي، يعني يعمل تحول في مسار المواجهة، ما في. دلوني، خلي يطلع نتنياهو أو جانتس أو كوخافي الفيلسوف يقول شو هو الإنجاز الاستراتيجي اللي حققته إسرائيل وجيشها خلال 11 يوم في معركة سيف القدس. ماشي. اثنين، ما يتحدث عنه المسؤولون الإسرائيليون هو إنجازات تكتيكية، لكن بصراحة هذه الإنجازات التكتيكية في مقابل قطاع غزة لا تتناسب مع قوة الجيش الإسرائيلي، أقوى جيش في المنطقة، أقوى سلاح جو في المنطقة. يعني شو إنجازات تكتيكية؟ يعني هدم الأبراج، ضرب بعض الأنفاق، قتل بعض القادة. هذا لا يحتاج إلى جيش بقوة الجيش الإسرائيلي ولا إلى سلاح جو بقوة سلاح الجو الإسرائيلي لإنجازه. لم ينجح، يعني فشل في منع إطلاق الصواريخ. بقت الصواريخ تطلع، وكان ممكن ضل تطلع أشهر، وهذا بيعبر عن فشل استخباري، فشل المعلومات. هو ما بيعرف من وين عم تطلع الصواريخ، كانت تنطلق ومحددة الزمان أيضا. يعني عم بيقلك ساعة 6 وبتطلع المسيرات وبتطلع سلاح الجو وبتطلع الصواريخ، وبيقلك ساعة 9 أيضا. لم ينجح في منع وصول عدد كبير منها إلى المدن. التي يسكنها الإسرائيليون. هون بيجي بحث القبة الحديدية الذي يحتاج إلى مقاربة دقيقة. طبعا الإسرائيليين عم بيبالغوا، لكن في ناس بداخل الكيان مسؤولين عسكريين سابقين ومعلقين بيعملوا تقييم بيقولوا لا، نجاح القبة 53-56%. مسؤولين رسميين عم بيحاولوا يقولوا نجاح القبة 90%. لكن حتى لو سلمنا بالتسعين بالمية، شوفوا لما هن بيقولوا عدد الوحدات السكنية المتضررة، ولما بيقولوا عدد الإصابات، عدد الصواريخ اللي وصلت، بيعني لمجمل عدد الصواريخ اللي قالوا انها اطلقت، بيعني انه حديثهم عن 90% هو تضييع وكذب. على كل هناك فشل ما، هلا نسبته قد ايه هذا بده تقييم تقني وفني في بحث القبة الحديدية. واللي بيأكد هذا الفشل هو الوعد الذي طلبه وقد طلبه نتنياهو وقدمه بايدن وأعلن عنه، أنه الأمريكان بدهم يساعدوا في موضوع القبة الحديدية. لو كانت القبة الحديدية ناجحة حتى 90% مثل ما قالوا، كان يجب على نتنياهو أن يفاخر بذلك ويسوقها بالعالم ويبيعها كمان الأمريكان. وبالتالي هذا هو دليل وصول الصواريخ بشكل دائم إلى تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وأسدود وغيرها وغلاف غزة، وعدد الإصابات في المنازل والمنشآت. الفشل في خداع المقاومة الفلسطينية لجرها إلى فخ نوعي، هذا اللي سموه مترو حماس، يحضر له منذ سنوات. من 3 سنوات هم عم بيحضروا لهذا الفخ وحاولوا يطبقوا بهذه المعركة، ولكن وعي المقاومة ويقظتها وحكمتها منعت الوقوع في هذا الفخ. الإسرائيلي كان مراهن على إنجاز عسكري نوعي من هذا القبيل. الفشل في النيل من المخزون الحقيقي للصواريخ الذي لم يطلق بعد. هلا أنا بقدر بعض المحبين عم بيقولوا بزيادة يا سيد خلاص هالقد، معلش خلينا نكمل. الفشل في النيل من المخزون الحقيقي للصواريخ الذي لم تطلق بعد، ما أدري مخازنها أماكن تواجدها. الفشل في تحديد أماكن قيادات الصف الأول، وبالتالي الفشل في اغتيالها. هم حددوا مجموعة أسماء وفي مقدمهم الاسم الأول الموضوع على لائحتهم، الأخ القائد المجاهد العزيز الأخ أبو خالد محمد ضيف، الله يحفظه ويحرسه وكل القادة. وحتى هم قالوا أنه نحن مددنا العملية عسى أن نتمكن من قتل هذا القائد، وماذا فشل. أما بعض القادة الذين قتلوا طبيعي بدوا يستشهد قادة لأنه موجودين في الميدان، طبيعي بدوا يستشهد قادة. الفشل في تقدير قدرات المقاومة ومستوى استعدادها، هم اعترفوا أنه ما كان عندهم هذا التقدير لقدرة المقاومة وقدرتها على الاستمرار. ولكن كما ذكرت في بداية الكلمة، الأهم الفشل في تقدير رد فعل غزة ومقاومة غزة وقيادة المقاومة في غزة، القيادة المقاومة قيادتها السياسية والعسكرية على موضوع حي الجراح، حي الشيخ جراح والأقصى. الفشل في تقدير رد فعل فلسطيني 48 فاجأوا مفتش شرطة العام، هو نحن أصلا ما كان هذا بالحساب. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المفترض هي متغلغلة وحاضرة ومسيطرة من 48 فوجئت برد الفعل. لكن من أهم مظاهر الفشل الضياع. إسرائيل ذهبت إلى هذه المعركة مصدومة متفاجئة تائهة ضائعة، لا عند خطة ولا عند رؤية. وهون بيجي السؤال لرئيس أركان جيش العدو السيد كوخافي اللي بقى 3 سنين ينظر ويعمل فلسفات وعيد النظر واستراتيجيات ويعمل مناورات حتى أطلق عليه الفيلسوف. وطبعا واحدة من نظرياته اللي كان يقول أنا بتستدل فيها على الفشل الإسرائيلي، دائما خلال 3 سنين كان عم يعمل على أحياء القوات البرية، كان يركز على المناورة البرية، ودائما كان يقول لن يتحقق أي نصر دون العملية البرية، العملية البرية هي جزء من النصر الذي يجب أن نحققه. طيب هذا صاحب رؤى استراتيجية والفيلسوف والنظريات والمناورات أمام غزة المحاصرة 365 كيلومتر مربع، الصواريخ المصنوعة محليا، استراتيجياتك وفلسفتك مناوراتك تحضيراتك ذهبت هباء منثورا، ليست هذه الحقيقة. أهم شيء بهذا الفشل ما في عملية بوية. أنا لا أقول أن الجيش الإسرائيلي عاجز عن القيام بعملية بوية، لا أدعي ذلك، ولا أقول أنه ضعف إلى مستوى لا يستطيع القيام بعملية بوية، ولكن أقول أن معنويات الجيش الإسرائيلي، يعني طياراته ودباباته ومدافعه وعسكره عديده تكنولوجيا وتليفون وتشابك أزرعه البدكن أيام صحيح، ولكن هذا الجيش وقيادة هذا الجيش تتهيب، تخاف، مرعوبة من العملية البوية سواء في غزة أو في لبنان أو في أي مكان. وعندهم بعضهم اللي صاروا بغزة بال 2014 وجنودهم اللي هم مش عارفانين أحياء أموات ما زال ماثل أمام عيونهم. جيش أقوى جيش في المنطقة يتهيب يخاف، هذا فشل، فشل استراتيجي بالحقيقة، هذا مش فشل عادي. وأخيرا الفشل في تقديم صورة انتصار، ما أدري هو بالحد الأدنى ما أدريني أنعو الرأي العام الإسرائيلي أنه انتصر. فيكم ترجعوا لكل استطلاعات الرأي، ما في استطلاع رأي بيقول يعني إذا أعلى أعلى استطلاع رأي اللي مرقوا علي أنا هلأ بعدين 15% 20% ممكن تلاقي أنه إيه في ناس برأي العام الإسرائيلي بيقولوا إسرائيل انتصرت، أما الباقي لا، ما أدري أقدم صوت انتصار. أكل حال وللبحث صلة، تخلي كم دقيقة للبنان. هذا فيما يتعلق بمعركة سيف القدس والتي يجب أن يبنى على نتائجها السياسية والمعنوية والنفسية والقيمية والثقافية، ويجب أن يبنى على نتائجها العسكرية والأمنية في استمرار هذه المواجهة وفي استمرار هذه المعركة. بالعودة إلى لبنان وإلى مناسبتنا، نقاط أيضا سريعة معاش طول عليكم. أولا في عيد المقاومة والتحرير أود أن أؤكد للشعب اللبناني ولكل شعوب المنطقة ولأحبائنا وأصدقائنا أن المقاومة في أحسن حال، المقاومة اللبنانية في أحسن حال. لم يمر يوم على المقاومة في لبنان، كانت قوية كما هي الآن، لا في العديد ولا في الخبرة ولا في التجربة ولا في العدة ولا في العتاد ولا في الإمكانات، كما وكيفا ونوعا واستعدادا وتحضيرا وجهوزية وإيمانا وثقة وشجاعة ومعنويات. هذا أول نقطة. هذا بعد 21 سنة من تحرير الجنوب. اثنين، أقول الإسرائيلي بالاستفادة مما ورد في بداية الكلمة أيضا، لا تتحامقوا ولا تستكبروا ولا تتغطرسوا، وبالتالي لا تقدروا ولا تحسبوا خطأ باتجاه لبنان. لبنان محكوم بالمعادلات التي صنعتها المقاومة وصنعتها المعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، قواعد الاشتباك ومعادلات الصراع قائمة. أي مس فيها كما قلت يوم القدس بانتظار المناورة الإسرائيلية الكبرى، أعيده الآن في عيد المقاومة التحرير، هذه معادلات ثبتت بتضحيات كبيرة قبل 2000 بعد 2000 بال2006، وبالتالي نحن حريصون جدا عليها. لا تخطئ التقدير، لا تخطئ التقدير، مثل ما غلطتوا مع غزة عم تغلطوا مع لبنان، رغم نحن وضعنا مختلف، يعني نحن صح في عقوبات أمريكية على البلد، بس نحن بلدنا مش محاصر لا بالبر ولا بالجو ولا بالبحر، ما تقولوا في وضع صعب معيشي، في وضع حياتي، في وضع ناس، ظروف الوضع البلد الداخلي، هذا كله مظبوط وصحيح، ولكن هذا لن يؤثر ولا يؤثر على الإطلاق عندما تكون المعادلة هي الحفاظ على أمن لبنان واستقرار لبنان وسيادة لبنان وكرامة لبنان وأمن الشعب اللبناني وأمن كل شبوة على الأرض اللبنانية. هذا أمر لا يمكن التسامح فيه. النقطة الثالثة، اليوم أيضا المقاومة يعني في الوقت الذي تستند فيه إلى قوتها هي تستند إلى بيئتها الحاضنة التي عجزوا عن المسبح رغم كل ما جرى في الداخل اللبناني، رغم كل الظروف المعيشية الصعبة، والظروف المعيشية الصعبة الآتية كلنا سنتدبر أمرنا، ولكن يجب أن ييأسوا من إمكانية المس بإرادة بيئة المقاومة واحتضان بيئة المقاومة. اليوم المقاومة في لبنان هي في موقع قوي أيضا حتى بالاستناد إلى الموقف الرسمي، يعني سواء في موقع رئاسة الجمهورية بوجود فخامة الرئيس العماد ميشيل عون الذي يدافع عن لبنان، الذي يصر على الحصول على حقوق لبنان كاملة في المياه والغاز والنفط ومشاكل، والذي يعبر بشكل دائم عن موقفه الواضح من المقاومة، وهذا أحد أسباب عتب بعض الدول عليه. إذن هناك موقف رسمي في موقع رئاسة الجمهورية، هناك موقف رسمي في موقع رئاسة مجلس النواب، طبعا دولة الرئيس نبيه بري هو شريك في المقاومة أساسي، في موقع رئاسة مجلس الوزراء الحالية تصريف الأعمال، وأيضا في الحكومة يعني البيان الرسمي التي تلتزم به الحكومة. يعني ما زال الموقف الرسمي هذا موقف قوي ومتماسك بمعزل عن الأصوات الداخلية المخالفة والمعارضة والمعروفة. النقطة الرابعة فيما يتعلق بالحسابات بيننا وبين العدو، يجب أن نضيف إلى حسابنا القديم الذي ما زال مفتوحا ما يرتبط بشهيدنا، أنا أسميه الشهيد الدمشقي، بشهيدنا الدمشقي علي كامل محسن رحمه الله. يجب أن نضيف إلى حسابنا مع العدو دماء الشهيد محمد طحان، الشهيد على طريق القدس، هذا الشهيد الذي عبر عن مزاج هذا الجيل من شباب لبنان اللي بيتصوروا أنه مقاومة جيل قديم، هذا الجيل حقيقي، هذا الجيل الذي هو حاضر أن يقتحم الحدود ويقتلع الجدار ويقص الشريط الشائك ويدخل بلا سلاح بالصدور العارية وبالقبضات العزلاء. هذا الجيل مؤمن متحمس مشتاق لبيت المقدس. الشهيد محمد طحان يعبر عن هذا الجيل. طبعا بالمناسبة أنا أجدد وأكد وأعيد لعائلته الشريفة والكريمة فردا فردا التعزية والتبريك بهذه الشهادة المباركة لأخينا وابن حزب الله الشهيد محمد طحان. هذا دم، أقول للإسرائيليين، هذا دم صبرنا عليه ولكن ما تركناه ولن نتركه أيضا، ويضاف إلى حساب شهيدنا. 3-4-5 مدري قديش. الشيء الأخير بالوضع الداخلي وبختم في الشأن الداخلي لكل ما يجري في لبنان، المفتاح هو تشكيل حكومة جديدة. في شعارات بتنحكى أنه المخرج من الأزمة الحالية واستقالة رئيس جمهورية، طبعا هذا ليس مخرجا وليس صحيحا، وهذا حكي يعني مزايدات سياسية لن يصل إلى مكان. فخامة الرئيس موجود والله يطول بعمره بيكمل لآخر لحظة إن شاء الله. أو البعض مثلا قد يطرح أنه تخلي الرئيس المكلف عن تكليفه بتشكيل حكومة، وأيضا من الواضح بأنه الرئيس المكلف متمسك بهذا التكليف، وهذه من نتائج أيضا الجلسة الأخيرة في مجلس النواب. وإن شاء الله الله بيسهل أمره وبيقدر يشكل. أو البعض يطرح معادلة الاستقالتين أنه بشكل متزامن، يعني رئيس جمهورية يستقيل من رئيس جمهورية ورئيس سعد الحريري يستقيل من التكليف، يعني ينصرف عن التكليف. كمان هذا البحث السياسي والخطاب السياسي هذا تضيع وقت، يعني عم بضيع وقت الشبيبة. الشيء الواقعي الوحيد اليوم أمام اللبنانيين والشعب اللبناني هو أن يتفضل رئيس الحكومة المكلف بالتعاون والتفاهم مع رئيس الجمهورية وشكل حكومة. عندنا طريقين لا ثالث لهما بعد كل الأشهر، واقعا ما في غيره الطريقين. هلا إذا بتنتهوا دول من الخارج ما مبين في أفق لهذا الموضوع، وأنا أؤيد أيضا ما قيل من أن المشكلة هي مشكلة داخلية كاملة بحت، ما في يعني من الخارج اللي بيجي لك والله الأمريكان حاطين فيتو والأوروبيين ومدرمين وكذا، ما مبين شيء من النوع. في طريقين، الطريق الأول أنه دولة الرئيس المكلف بيحمل حاله بيطلع عند فخامة الرئيس وبيقعدوا مش 10 دقائق ولا نص ساعة ولا ساعتين، بيقعدوا ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة وتناقشوا تاني يوم تالت يوم إلى أن يصلوا إلى نتيجة. وأنا أقول لهما البلد اليوم أمانة بين أيديكما، المسؤولية عندكم عندكما، لأنكما المسؤولان عن تشكيل الحكومة الجديدة. الطريق الثاني هو مساعدة صديق. برأيي أنا الصديق الوحيد القادر على أن يبادر وعلى أن يقدم المساعدة، وبمعزل هلا أنه بعض الناس أو علاقات أو رؤية لإله ممكن تتفاوت سلبا أو إيجابا، برأيي بالواقع السياسي اللبناني الحالي الصديق الوحيد الذي يمكن أن يقدم هذه المساعدة هو دولة الرئيس الأستاذ نبيه بروي. لموقعه رئيس مجلس النواب ومكانته السياسية في البلد وتجربته الشخصية. نحن حزب الله مساعد، حاضرون أن نساعد دولة الرئيس، وأدعو الكل أن يساعده. هو طبعا لا يحتاج إلى دعوة للمبادرة ودائما يبادر وهو لم يترك المبادرة، لكن أنا دعوتي الليلة أن أقول عنا طريقه، يا أما دولة الرئيس سعد الحريري بيطلع على بعبدة بيقعد مع فخامة الرئيس ميشيل عون ساعة وساعتين ويوم ويومين وثلاثة وينقذوا البلد خلصونا، يا أما الكل بده يجي يقول يا دولة الرئيس أستاذ نبيه بروي تفضل ابذل جهدك، حتى لو بدك يمكن تخاطر بأمنك الشخصي، حتى لو بدك تطلع عند رئيس عون بدك شو ما بعرف شو بيعمل يعني. لكن اليوم هذا هو، ما عندنا طريق ثالث. الطريق الثالث أنه يضل البلد ينتظر، وعندنا مشاكل الدعم ورفع الدعم وترشيد الدعم والبطاقة التمويلية والوضع الاجتماعي والوضع المعيشي والمحروقات والأكل والخبز والدواء و و و و إلى متى يمكن أن ننتظر؟ إلى متى يمكن أن يتحمل البلد؟ أختم بالآخر مقطع، آخر كلمة. أختم بآخر شيء على ضوء ما حصل في الأيام القليلة والأسابيع القليلة والشهور الماضية والسنوات الماضية. أهم شيء اليوم نحن فيه له علاقة بوضع المنطقة، له علاقة بوضع المحور، أن أيضا المحور، وإن كنت تحدثت عن هذا في يوم القدس لكن بدي أختم بالجملتين، استطاع اليوم في هذه اللحظة التي نحن فيها إذا بتعمل هيك مشهد عبر أصعب 10 سنوات في تاريخه في حياته واللي مروا، والتي كانت تستهدف مؤامرات، تستهدف وجود دول، وجود أنظمة، وجود حركات المقاومة، هذا عبرنا. طبعا النقطة اللي بدي أوصلها لأقول أن صمود محور المقاومة في البلدان المختلفة هو شكل الداعم الأساسي للمقاومة في فلسطين، وشكل اليوم الحامي ووافعة الأساسية للمقاومة والانتصار في فلسطين. يعني تصوروا لو المعركة كانت ستجري أو جرت وما في شيء اسمه نظام الجمهورية الإسلامية في إيران مثل ما كان بده جون بولتون. ما في، في نظام موالي لأمريكا والغرب. وبالعراق في داعش، وبسوريا في داعش والنصرة والتكفيريين وبعض الجهات العلمانية اللي مخالصة مع إسرائيل وبايعة يعني. وفي لبنان، لأنه لو انتهت سوريا مش معلوم شو كان مصير لبنان يعني. لو سيطرت داعش والنصرة والتكفيريون على سوريا، مع كل حال مصير لبنان معلوم كان، مو معلوم يعني، كان الكلفة ستكون عالية والنتائج ستكون خطيرة. اليوم نلاقي لا، باللحظة الحالية الجمهورية الإسلامية عبر تهديد الحرب وتتغلب على العقوبات وعلى الحصار، وفي وضع قوي ومتين ومستقر، رايحة انتخاباتها الرئاسية. داعش في العراق انتهى، يلفظ أنفاسه الأخيرة. محاولات الإحياء مجدد، يجب أن نتوقف عند التفاعل في العراق الجديد والكبير والمهم الذي حصل مع معركة سيف القدس، وهذا أمر على درجة عالية من الأهمية. البيان الذي صدر في اليوم الأول من قبل المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله، شكلا ومضمونا وزمانا، هذا يجب أن يتوقف عنده الكثيرون في العالم من الأعداء ومن الأصدقاء. مواقف القيادات العراقية، الرؤساء في العراق، القيادات العراقية المعروفة، الأحزاب العراقية، التظاهرات التي خرجت في بغداد وفي غيره، هذا كله مؤشر مهم في التحول. طيب، سوريا أيضا اليوم في جزء كبير من مساحتها الجغرافية تتعافى وتذهب غدا إلى انتخاباتها لتؤكد حضورها السياسي وتثبت دولتها ونظامها وكيانها. لبنان والصمود والاستقرار القائم في لبنان رغم المعاناة في البعد الاقتصادي والمالي والمعيشي في ظل الانهزام والتطبيع العربي، هلا شو بدنا فيه نرجع لها. كيف سيكون حال شعب فلسطين لو إيران ما كانت موجودة، والعراق في عالم آخر، وسوريا بيد داعش والتكفيريين، ولبنان بيد داعش والتكفيريين، وفي ظل الانهزام العربي، التطبيع العربي، الأنظمة العربية، هذا يشكل الرافعة. طبعا اليوم الوضع أفضل لأنه كمان في إضافات نوعية مع الحضور القديم المتجدد لجمهور كبير جدا مؤيد للمقاومة وخيار المقاومة، ثقافة المقاومة، الشعب الفلسطيني في دول العربية، في دول العالم الإسلامي، في دول العالم، بتروح من شمال أفريقيا كلها إلى نيجيريا، إلى دول أفريقية، إلى البحرين، إلى الكويت، إلى دول في الخليج، إلى أفغانستان، باكستان، أندونيسيا، ماليزيا، في كل على امتداد العالم العربي والإسلامي والعالم. هناك جمهور متنوع دينيا، يعني مسلمين ومسيحيين وحتى يهود، متنوع مذهبيا، متنوع فكريا، سياسيا، قوميا، عرقيا، مؤيد لهذا الخيار ولهذه الثقافة. وكانت الإضافة النوعية الكبيرة جدا في محور المقاومة هي اليمن، وتفاعل اليمن واقعا الإنسان تدمع عينه أمام تفاعل إخواننا اليمنيين. يعني عندما أستمع إلى سماحة السيد عبد الملك ويقول أنه نحن نريد أن نتقاسم الخبز مع الشعب الفلسطيني، واقعا أنا أتأثر عاطفيا. وأقول يا سيدنا، أنتم محاصرون، هل لديكم خبز لتتقاسموه مع الشعب الفلسطيني؟ في الوقت الذي يملك كثيرون من العرب والمسلمين في أملاكهم في أموالهم الشخصية مئات مليارات الدولارات، وما يزال عن موائدهم من الطعام مما لذ وطاب يمكن أن يطعم شعوبا بأكملها. على كل تفاعل اليمني إعلاميا شعبيا ميدانيا هذا رائع وعالي، وهذه قوة عظيمة أضيفت إلى محور المقاومة. على كل حال هذا هو الأساس الذي يمكن أن نبني عليه المستقبل، هذا الأساس الذي يمكن أن نبني عليه المستقبل. نحن ننظر إلى المستقبل انطلاقا مما حصل في الأسابيع القليلة الماضية، نرى بحق وليس من موقع الشعار أن القدس أقرب، أن زوال الكيان الإسرائيلي أقرب، أن الزمان بدأ يختصر باتجاه هذا المستقبل. المسألة هي مسألة وقت. مع كل هذه الأعياد القائمة نرى الأعياد القادمة إن شاء الله للحرية والتحرير والسيادة والاستقلال والأمن والسلام الحقيقي، ليس السلام الكاذب، ليس سلام الذئاب والضباع مع المساكين والخراف، سلام الليوث، سلام الأعزاء، سلام المقتدرين، ونرى الحياة الطيبة والكريمة التي سيصنعها كل المقاومين الشرفاء في منطقتنا. هنا طبعا كما فعل قادة حماس وقادة الجهاد الإسلامي وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية، من موقعي في المقاومة اللبنانية يجب أن نقدم الشكر لكل الذين وقفوا إلى جانب المقاومة ودعموها خلال كل السنوات الماضية بالسياسة وبالمال وبالسلاح وبالخبرة وبنقل التجربة وبالتدريب، ولم يبخلوا بشيء وخاطروا حتى بوجودهم، وفي مقدمهم الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى رأسها سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف. ويجب أن نستحضر بقوة وباحترام وبإجلال وبتقدير الروح العظيمة للقائد الكبير الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي أمضى 20 عاما في منطقتنا، 21 أكثر من 20 عاما جاء إلى منطقتنا وليس في لحيته ورأسه شعرة بيضاء، وغادرنا وكله أبيض وبوجه أبيض. خلال 20 عاما بذل هذا القائد الشهيد شبابه وزهرة حياته معنا ومع المقاومين الفلسطينيين، بعيدا عن وسائل الإعلام، بعيدا عن أي شكل من أشكال المفاخرة أو المزايدة. كان حماسه أشد من حماسنا، وعزمه أمضى من عزمنا، وجديته أكبر من جديتنا. كنا نتعب ولا يتعب، ونمل ولا يمل. نستحضره اليوم لنقدم أيضا إلى روحه العظيمة هذه الانتصارات العظيمة. كل عام وأنتم بخير. السلام.